الخروج عن الصراط المستقيم على كم أقسام؟ وهما الصراط المعنوي والصراط الحسي. هل سيجيب عندك؟ منها ما هو كفر ومنها ما هو ضلال. والصراط هذا المراد بأي صراط؟ الحسي أو المعنوي؟ المراد الصراط المعنوي، وهو عند من؟ الصراط المعنوي الاستقامة أو الإسلام، أن هذا صراط مستقيما اتبعوه. هل مخالفة السابقين يعتبر ضلالا؟ عند من؟ هكذا. من سيجيب؟ من السلف. مخالفة السابقين من السلف. قلنا عندنا سابقون مثلكين. رأي الدلال على ما تريد. أحسن. طيب ما الدليل على أنه ضلال؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى. طيب أين الشاهد؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأولى المؤمنين من هم؟ الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا من الأدلة على أن مخالفتهم ضلال، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معناه أنهم إذا خالفوا هذا ليسوا بمهتدين. طيب الذي يسلم لكن لا يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكون مسلما؟ عند من؟ عندك؟ لا يكون مسلما. على حسب ايش؟ على حسب هذه المخالفة وتقصيره في هذا الاتباع. فقد لا يتبع جملة تفصيلا، أو يخالف من الأصول التي يعني يستحق بها الكفر، فهذا لا يكون مسلما أصلا. وقد يخالف في شيء يكون ماذا؟ يكون مرتكبا لبدعة ولا يكون مستقيما. إذا كان متبع لهذا الشخص وحده فلا شك أنه متبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يقول أنا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن على هذا المذهب وأفهم بهذا الطريق أو ما شبه ذلك، فهذا هو الذي يقع في الضلال. طيب، قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بلا كيف ولا شرح لا يقال لما وكيف. هذه مسألة مهمة، والمراد بهذه المسألة أي في العقائد، أي في العقائد وفي الصفات، أي أنه ليس في السنة قياس، أي ليس في العقائد مما جاءت به السنة. ومر معنا أن السنة تطلع على الإسلام. ونظير هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه النفيس الواسطية: ولا يقاس بخلقه. فالله لا يقاس بخلقه، لا يمثل الخالق بالمخلوقين، وكذلك أيضا لا يجوز أن تجعل صفات ماذا المخلوقين يقال الناس صفات ذلك صفات المخلوق. وهذا قياس مطلق، سواء قياس الشمول أو قياس التمثيل أو غير ذلك، جميع أنواع الأقيسة. وبعضهم يقول لا بأس أن يقاس الله بخلقه قياس الأولى، قياس الأولى، يقول لأن كل صفة ثابتة للمخلوق فإثباتها وهي صفة كمال لا نقص فيها، فإثباتها لله من باب أولى. وهذا غلط، هذا القول يرده قول شيخ الإسلام، وقد عزي لشيخ الإسلام أنه يقول بهذا القول في مجموع الفتاوى، ولكن هذا القول قاله شيخ الإسلام في باب مناظرة بعض الخصوم بعض المبتدعة. أما أنه يقرر هذا فليس بصواب، بل ليس لانس شيخ الإسلام، بل نسب شيخ الإسلام في الواسطية للسلف لأهل الحديث لأهل السنة والجماعة، الذي كتاب صنفه في هذا الباب في عقيدة السنة والجماعة من أوله إلى آخره ولم ينتقد عليه فيه شيء، نسب هذا القول إلى السلف أنه لا يقاس بخلقه وأطلق، ولم يقل إلا قياس الأولى. فهذا القياس الذين قالوا به لم يصيبوا، لأنه أولا يفتقر إلى دليل. فالذي يقول يجوز أن يقاس الله بخلقه قياس الأولى؟ نقول له ما الدليل؟ ليس هنالك دليل لا من القرآن ولا من السنة، بل هي توقيفية، أسماء الله توقيفية لنا بذا أدلة نفية. وهكذا قال السفاريني. وأيضا الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يسلم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فإثبات شيء من الأسماء ومن الصفات لله بهذا القيد أو بهذه الطريقة قول على الله بلا علم وتألي على الله أو ما لا تقول على الله سبحانه وتعالى أن يقال هذا. ثم إذا جئنا إلى التمثيل نقول اتينا بمثال، كل مثال يمكن أن يؤتى به يمكن أن يرد عليه، بل كل مثال يؤتى به يرد عليه. فكم من أسماء كم من أوصاف هي في المخلوق كمال في غاية الكمال وهي في حق الله نقص. فالمخلوق الذي لا ينام هذا نقص فيه ولا كمال؟ نقص. فلو أن الإنسان ما يأتيه النوم احتاج إلى الإسعافات والأدوية وإلى غير ذلك حتى ينام، لكن النوم بحق الله نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا نماذج كثيرة، ولهذا نماذج كثيرة، وبعضها ما عندنا دليل أنها تكون يعني أن هذا كمال في المخلوق لكنه يظهر نقصا في الله. لكن أيضا لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف إلا إذا جاء به الدليل. فالآيات أو ماذا الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى متوقفة على الدليل. وبعضهم يقول هذا من باب تعارض الأدلة. أولا هذا لا يسلم أنه دليل، القياس في أسماء الله وفي صفاته ليس مسلم أنه دليل. فهذه العبارة من حيث التعبير بها ليس صوابا، ثم من حيث يعني ذكرها أيضا لا فائدة فيها. فعندنا في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي، ما فرقنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم. وما لم يرد فيه شيء من ذلك فإننا نتوقف ولا نثبت شيئا لله عز وجل بهذه الأقيسة. قال أنه ليس في السنة قياس، كما سمعتم المراد القياس في الأسماء والصفات. أما القياس في باب العبادات فهذا معلوم، وبعضهم يجعله من ضمن الأدلة، وبعض العلماء يقول ليس القياس حجة ملزمة لكن العالم البصير أن يقيس. والحقيقة أنه لا مناص للفقيه أنها تأتي مسائل أن يقيس، أن يلحق فرعا بأصل بعلة جامعة بينهما، بعلة جامعة بينهما. وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه النفيس إعلام الموقعين جملة من ذلك، وأنه لا يستغني عنه أحد، حتى الذين أنكروا من بعض الظاهرية القياس جملة وقعوا في بعض المواطن واحتاجوا القياس، لكن ليس حجة ملزمة. فأنت قد تقيس هذه المسألة على مسألة أخرى وبعلة جامعة بينهما، وغيره قد يرى أن عمومات أدلة تدل عليها وليس محتاج القياس. فعلى كل القياس المسائل الفقهية في باب العبادات هذه تختلف جهات العلماء، وهو جائز لمن يعني رأى علة فيما بينهما، لكن ليس كماذا أدلة القرآن والسنة بحيث أنه يترب ويجنع ويخطأ من لم يأخذ به كما من رد الدليل أو من خالف الإجماع. نعم لا يجوز خلاف الإجماع، أما القياس فهو عبارة عن اجتهاد، هذا فيما في الأحكام الفقهية كما سمعتم. أما في باب الصفات فليس هذا من باب القياس، ولا يدخل القياس بجميع أنواعه. وإطلاق شيخ الإسلام في الواسطية كافٍ من أن يحتاج إلى التماس أمور أخرى، وقد نسبه للسلف، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، هذا الذي تدل عليه الأدلة أن إثبات هذه النصوص إنما متوقف على الدليل. قال عليه رحمة الله ولا يضرب لها الأمثال، وهذا أيضا من ذلك، فلا تضربوا لله الأمثال والله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا يضرب الله المثل ولا يمثل بخلقه. قال ولا تتبعوا فيه الأهواء كما تفعل كثير وكما يفعل كثيرا من المبتدعة الذين أثبتوا لله عز وجل أسماء أو صفات بأذواقهم وأهوائهم. فالمعتزلة عندهم العقل لا يثبت شيء من الصفات ويثبت الأسماء مجردة عن المعاني، أما الأشاعرة فعندهم العقل يثبت سبعا من الصفات، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر، طيب والباقي قالوا العقل لا يثبتها، عقلهم الفاسد لا يثبتها. أما العقل الصحيح فإنه يثبت جميع الصفات التي أثبتها الله عز وجل نفسه، في حين المعتزلة يردون على شاعر يقولون لا أيضا العقل لا يثبتها. فهم بين أمرين، يرد عليهم أهل السنة يقولون العقل يثبت جميع الصفات هذه التي أثبتها الله نفسه، وهذا هو الواقع، لأن العقل السليم لا ينافي النقل الصحيح. والمعتزلة يقولونهم كما أنكم قلتم ذاك لا يثبتها العقل، أيضا هذا العقل لا يثبتها، هذا العقل لا يثبتها على قول المعتزلة، فلا يتبع الهوى، إنما يتبع ما جاء في القرآن والسنة كما أراد الله كما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالآثار هنا إيه؟ الأخبار أي الأحاديث، لأن الأثر يطلق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنف الطحاوي شرح معاني الآثار وشرح أيضا مشكل الآثار، ويطلق أيضا على قول الصحابي، لكن لا سيما قد أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به أثر الرسول صلى الله عليه وسلم أي حديثه خبره وما جاء عنه، ويشمل هذا ما جاء عنه من القرآن ومن السنة. قال بلا كيف، وأنتم ترى أن هذا السياق كله بإيه في، ونحن أيضا كتابنا في باب عقيدة، ما هو كتاب فقه يعني يقول لا ما في السنة قياس، نحن نرد القياس جملة، لا نرد القياس الذي في باب الأسماء والصفات، أما في باب الفقه فهو مسألة يجتهد العالم أو ماذا المتمكن أو المجتهد في يقيس ما يراه صالحا للقياس. قال هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، كما جاء الإمام مالك رحمه الله لما جاء رجل يسأله وعن الاستواء فقال كيف استوى، فأطرق الإمام مالك رحمه الله رأسه وقال استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. فلا يسأل عن صفات الله وعن ماذا بكيف، لا يسأل عن صفات الله بكيف، أما في المسائل الفقهية فيسأل كيف الوضوء، توضأ كذا وكذا، كيفية الوضوء معلومة، أما كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى فليست معلومة لنا، وهذا التفويض الذي يفوضه السلف هو التفويض الكيفيات، أما تفويض المعاني فهذا هو الذي يقع فيه المفوضة. فصفات الله لها كيفيات لكن لا يجوز السؤال عنها، لا يجوز السؤال عنها، فأما وهي في المعلومة لنا الكيفيات، أما معانيها فمعلومة في اللغة العربية في خطبنا بها. قال بلا كيف ولا شرح، أي ولا تفسير لهذه الصفات يخالف معناها أو خالف المقصود منها الزيادة على ما جاء في يعني ماذا في الشرع. قال ولا يقال لما وكيف، كما سمعت هذا كله في صفات، لا يقال لما الله ينزل في الثلث الأخير، الله سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل ويسألون، فلا يعترض عليه في أفعاله ولا يسأل عن كيفيات صفاته ولا عن كيفيات نزوله، إنما هو التسليم، إنما هو الإسلام والإنقياد والإيمان بما جاء عن الله بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستواء معلوم قال مالك، والسؤال كيف ما الاستواء معلوم كيف مجهول، السؤال أنه بدعة، فإنما يجب على الإنسان أن ينقاد وأن يستسلم وأن يذعن لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والكلام، علم الكلام هو علم الفلسفة الذي استخدمه أصحاب الكلام وعارض به الكتاب والسنة، والمتكلمة زنادقة أصحاب الكلام زنادقة، ولذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله من حكمه في أهل الكلام أن يغربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بالعشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من أعرض عن تعلم الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. علم الكلام هذا يعارض به الشرع. قال والخصوم والجدال والمراء والمراء محدث، ولذلك هو محرم، هو محدث في الدين وأيضا محرم، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم من الناس من يجادل في الله بغير علم، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظن قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدلا، رواه أحمد والترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. فالجدال والمراء في الدين سمة من سمات أهل البدع، سمة من سمات أهل البدع، ولن ترى مستقيما ثم ينحرف إلا وكان مجادلا، إلا وكان مجادلا يدعو للجدل، ولذلك حذر السلف رحمهم الله من هذا أشد التحذير. والحسن البصري لما طلب منه أن يجادل قال لصاحبه إن كنت أضللت دينك فالتمسه فإني أثبات من ديني، أستري حاجة مجادلك. والإمام مالك رحمه الله لما قاله رجل تعال أناظرك قال فإن غلبته قال اتبعته، قال فإن غلبتني قال اتبعتني، قال إذا بلا شك في ديني مثلك فإني أثبات من ديني. وهكذا يعني لما قال رجل لأيوب تعالوا ما كلمه كلمة قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. فهكذا كان السلف ينهون وينأون، بل قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق أخرى، طيب الذي يجادله ويناظره قلت بارك الله فيك وما أشبه ذلك، هذا أخذ في طريق أخرى. لا، السلف كانوا ينهون، ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما كان يقول لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وهنالك عدة آثار ذكرها الإمام الآجري عليه رحمة الله في كتاب الشريعة، هذا في فصل نفيس جدا أنصح كل أخ أن يرجع إليه. وهكذا أيضا هنالك فصل جيد في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي عليه رحمة الله، ذكر في ذلك خطر المجادلة والخصومة في الدين والمراء. وبعض السلف كان يقول ساعة الجدل هي ساعة زلة العالم، وبها يبتغي الشيطان مأربة أو مقصدة أو كما قال بعض السلف، فهي يعني ماذا الوقت الحرج الذي يدخل فيه الخصم. فلذلك لا يجادل ولا يناور أهل البدع. اللهم إن كنت إن رأيت إنسانا ملتبسا عليه ما عرف الحق فهنا فهذا لا بأس أن تبين له وتقول له تنصحه بذلك. أما إنسان علم عناده أو مخاورته وإنما يريد أن يضيق صدرك ويريد أن يسحبك إليه لا يريد أن يرجع، وإن قالوا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أهل البدع لا يرجعون، إنما يريدون أن يجرونكم إلى مذهبهم، فهو يأتي يقول بين لي أنا ما ظهر لي، وهو يريد أن يجرك إلى فكره وإلى مذهبه. والقلوب ضعيفة وشبه خطافة، أنت ما تأمن على قلبك وقلبك ليس بيدك أنك ما تأتي شبهة وتؤثر عليك، بل قد تؤثر عليك. بعض الذين كان يلقب بالأذكياء من المعتزلة ناظر بعض المبتدعة حتى شك في ربه وبقي 40 يوما هو شك في ربه، فما تأمن هذا. وذلك السلامة من شرهم مغنم من شرها البدع، فالبعد عنهم وعدم مناقشتهم أو مناظرتهم. ومن كلمك أعطي له نصيحة وأنت ماشي، إلا أن ترى من هو يعني ماذا يريد النص وملتبس عليه الأمر وليس معاندا فدي النصيحة، وإن رأيت منه عنادا فردته، إلا في حالات خاصة مضيقة بشروط وقيود جعلها العلماء المناظرة، أي في وقت يلزم ذا من ذلك، ويكون مناظر يعني ماذا عالم بصير عارف بشبهات القوم وبأقوالهم وبما يرد عليهم، ويكون ألجأ إلى ذلك كما حصل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ناظر ابن أبي دؤاد، فلما ألجأ إلى ذلك بين الحق. وهكذا كما فعل عبد العزيز الكناني. وأما لغير حاجة والإنسان لا يحتاج إلى ذلك فمن تناظر أصلا؟ من سيكون الحكم؟ الشيخ أكبر رحمه الله طلب منه طلبة الرافضة وبعض الشيعة أن يناظرهم، فقال بشرط أن يكون الحكم الشيخ بن باز. أما لا في حاكم واحد من هؤلاء الحكام الذي هو نفسه جاهل ما يعرف، تقول قال الله وذاك يقول كيف وهذا من عقل وما أشبه ذلك، فأقل ذلك صحيح. وقد ينخدع بعض الناس الذين يسمعون بكلامه لأنه يؤثر بأشياء عاطفية وبأذواق وبأمزجة وبأهواء وبأشياء تقبلها عقول عامة الناس. فلذلك البعد من هذا هو طريقة السلف، وهذه مزلة ومزلق خطير زل فيه كثير من الدعاء فضلا عن غيرهم، بل بعضهم ممن كان من كبار الدعاء زل من هذه الطريق، كونه ناظر فلانا وناقشهم تارة بعد تارة وهكذا، وإذا به صار منهم، نسأل الله العافية. فلذلك طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم، هو البعد عن أهل البدع، مجالسة، مناظرة، استماع، حضور إلى غير ذلك. هنا تسلم وأخذ أيضا من الدعاء بالثبات، فإن قلبك ليس بيدك. قال عليه رحمة الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، بل المراء في القرآن كفر، كما جاء في حديث أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. كيف أنت تنزع تقول قال الله وهو لا يبالي بهذه، بل ربما قال هراء أو قال هذا كلام لا يقبل أو ما أشبه ذلك. وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إذا كانوا لأنفسهم وهم يقعون ويردون الأدلة بدون أن يكون معك نقاش معهم فلا يجوز أن تبقى معهم، فما بالك بأناس أنت تستدل بالدليل وكأنك تقول قال امرؤ القيس أو قال عنترة، ما كأنك تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعرض عنهم تماما. أما إنسان مذعن للحق يقول قال الله يصغي ويسمع ويحاول يتفهم فهذه ليست مناظرة إنما هي نصيحة، والجلوس للمناظرة للنصيحة بس بالفائدة، أما المناظرة كما قال بربهاري فهذا غلط باب الفائدة، فهو إنما يريد أن يغلب ويظهر عليه، لا يريد أن يأخذ الحق. قال: محدث يقدح الشك في القلب، يأتي لك بشبه بشبهات ربما تشككها في الخير الذي أنت عليه. قال: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، أي وإن قال بعض الأدلة وغير ذلك، لكن تجعل مرضا في القلب وتجعل شكا وحيرة وتجعل ضيق صدر وما أشبه ذلك. وقليل من يستجيب في هذا الباب، وإن نظرت أحدا قد ينتفع أحد من السامعين وقد لا ينتفع، فقليل من يستفيد من هذا أو نادر. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، أي الكلام فيما أحدث من صفات الله من طريقة المبتدعة وغيرها، أما في إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من المحدث، بل هو من صميم الدين، بل هو من صميم الدين كما سيأتي. قال: وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه، والرب إذا حلف بالألف واللام لا تطلق إلا على الله، فأما السجود فعظموا فيها الرب فقمن أو قمن أن يستجاب لكم، أما إذا كان بغير ألف واللام فيمكن أن يقال رب البيت رب الدار سيما إذا كان مضافا. قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه، فكلامنا في هذه المواضع كلها عليه في باب العقيدة. قال: إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية في سورة الشورى هي دليل أهل السنة في الرد على الطائفتين، في الرد على المعطلة والرد على الممثلة. المعطلة يقول ليس كمثله شيء، فيقال له وهو السميع البصير، نعم ليس كمثله شيء، الله صفاته لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين، نعم لكن أيضا تثبت له صفات وأسماء كما في الآية نفسها وهو السميع البصير. والممثل الذين قالوا يثبت لله كل شيء، يثبت لله يد أيدينا وما أشبه ذلك، يقال لهم يستدل عليهم بأول الآية وهو قوله ليس كمثله شيء، فهي رد على المعطلة وعلى الممثلة، وهي دليل لأهل السنة والجماعة على إثبات صفات الله وأسمائه كما يليق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تحريف.
Amen.